محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في رياض الصالحين في باب التوبة، وسبق لنا فيها درسان. الدرس الأول تكلمنا عن التوبة ومعنى التوبة وشروط التوبة ومعنى التوبة النصوح، وذكرنا بعض من الأحاديث والآيات التي أوردها المصنف رحمه الله. وأكملنا الدرس السابق إلى أن انتهينا إلى الشرط السادس، وهو وقت قبول التوبة، وأن التوبة تنقطع بخروج وقته، تنقطع بخروج وقته، تكملة مع حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه لما جاءه زر بن حبيش فسأله عن المسح على الخفين فقال له ما جاء بك يا زر. وذكرنا قول زر لما قال لصفوان جئت أطلب، جئت أبتغي العلم، ابتغاء العلم، فقال له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وبينا أن معنى هذا لأهل العلم فيها أقوال، من يذكرها؟ الملائكة تضع أجنحتها، تضع أجنحتها بعضها فوق بعض. كيف؟ كيف الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ قلنا ما معناها، قلنا أن أهل العلم لهم فيها أقوال، ذكرنا منها اللي احنا قلنا، ما الذي قلناه في الدرس السابق؟ أن هذا على الحقيقة تضع أجنحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، والواجب علينا أن نؤمن به كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من غير أن نحرف في شيء مما جاء صحيحا عن نبينا. على الحقيقة تضع أجنحتها لطالب العلم. كيف؟ لا نسأل، لأن هذا أمر غيبي، هذا إيه؟ أمر غيبي غير محسوس لنا وغير مشاهد لنا، لكن نؤمن به كأننا نراه. المعنى الثاني أنها تتواضع، تضع أجنحتها بمعنى إيه؟ تتواضع لطالب العلم، الملائكة تتواضع لطالب العلم وتخفض أجنحة بها له عندما ترى، وعندما تجلس في مجلس فيه طالب علم فإنها تتواضع له الملائكة لمكانته ومنزلته عند الله جل وعلا. فطالب العلم منزلته عالية عند الله سبحانه جل وعلا، ولذا الملائكة تضع الأجنحة له. ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يؤذي طالب علم. لماذا؟ لأن الملائكة تتواضع لطالب العلم، فكيف بقى بني آدم؟ فبني آدم يكون أكثر تواضعا لطالب العلم، فمن آذاه فهو مرتكب لمحرم أعظم من إيذاء أي مسلم ليس بغالب علم. واضح المعنى؟ واضح. هنا نعود بعد الحديث، فقال فقلت له من القائل، عشان نعيش مع بعض هنا لهذا الحديث، القائل زر، زر يحكي لنا، يقول فقلت له، أي قلت لمن؟ لصفوان. قال فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. حك في صدري، أي وقع في صدري شك، وهذا الأمر كأني غير مقتنع به أو عاوز أفهمه، هل هذا يجوز أو لا يجوز المسح على الخفين بعد البول والغائط؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ وبين السبب أنه جاء لصفوان بن عسال وقال وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لكل من شك في مسألة من العلم أن يذهب يسأل عنها من يعلم أنه عالم بها. فصفوان بن عسال فزيد بن حبيش ذهب يسأل من؟ لماذا؟ لأنه من أصحاب النبي. أسمعت فيها من النبي شيء؟ يعني أنت عندك علم من عند النبي، علم مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وهكذا ينبغي على كل مسلم شك في شيء من الأحكام أن يذهب ويسأل ويستفسر حتى يزيل الشك عن نفسه، حتى يزيل إيه؟ الشك عن نفسه، وينفي الجهل عن نفسه، ويتعلم الأحكام ويعبد رب العالمين جل وعلا على بينة وعلى طريق، على نور وصراط مستقيم كما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الخطأ أن يقع المسلم في الشك والحيرة، أو يفعل الفعل وبعدما يفعل يسأل. لا، تسأل قبل أن تفعل، وإذا شككت تسأل حتى يتضح. فقال صفوان: نعم، سواء شك الرب لا ننزع. ننزع من إيه؟ من الجلال، لكن من الغائط والبول والنوم ننزع. هنا أحكام المسح على الخفين في هذه الكلمات الوجيزة، هذه الكلمات إيه؟ الوجيزة. أن المسح على الخفين جائز ومشروع، جائز إيه؟ ومشروع. بل كان من عقائد أهل السنة التي يذكرونها في العقيدة، أهل السنة يذكرونها في العقيدة، ومن عقيدتنا المسح على الخفين. فالمسح على الخفين عقيدة، شيء نعتقده ولا حكم فقهي؟ ها؟ حكم فقهي. طب كيف نضع حكم فقهي في مسائل العقيدة؟ كيف نضع حكم فقهي في مسائل ايه؟ العقيدة. هنا لأننا نرد على طائفة ضالة وهم الروافد الشيعة الذين ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين ويقولون لا، ليس هناك مسح على الخفين. وخالفوا أهل السنة في فرض الوضوء وهو غسل القدمين، فقالوا نمسح على الرجلين. واضح؟ يعني الشيعة يقولوا ايه؟ نمسح على الأرجل، نمسح على رجلينا بدون شراب، بدون جورة، بدون خف. طب إن كنت لابس خف تنزعه وتمسح على رجلك، ما ينفعش تمسح على الخف. هذا كلام من؟ الشيعة. فخالفوا إجماع أهل العلم في ذلك وظلوا. والعجيب والغريب أنهم يقولون أنهم يتبعون علي ويتبعون أهل البيت، وعلي رضي الله عنه أحد الذين رووا المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الأئمة، ذكرنا أن أهل السنة يذكرون ذلك فين؟ في العقيدة. تنصف العقيدة الطحاوية، يقول الطحاوي رحمه الله: ومن عقيدتنا المسح على الخفين، يذكرها في العقيدة. كذلك شيخ الإسلام يرد على من؟ على الشيعة. والإمام أحمد يقول: ليس عندنا شك في أن في المسح، في جواز المسح على الخفين، فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابيا. كم؟ 40 صحابيا. يعني حديث متواتر، حديث المسح على الخفين، المسح على الخفين حديث إيه؟ متواتر. والمسح على الخفين شروط، للمسح على الخفين شروط. أول شرط أن تمسح، لتمسح على الخف أن تمسح عليه إذا لبسته على طهارة، إذا لبسته على إيه؟ على طهارة كاملة، وضوء أو غسل، وضوء أو إيه؟ أو غسل. ودليله، دليل هذا الشرط، سرحت شوية، إلا أنا بقول لك أنا جايب الحديث عليك لننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. يبقى أنت ممكن تمسح الخفين دلوقتي. نعم، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فقال دعهما فإني قد أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. أي لابد هذا شرط. فشرط الأول للمسح على الخفين أن تكون لبست الخفين على طهارة. الشرط الثاني وهو أن تمسح عليهما في مدة المسح، فإذا تجاوزت المدة فلا يصح المسح. إذا تجاوزت المدة إيه؟ فلا يصح المسح. والمدة كم في حديث صفوان؟ والمقيم يوم وليلة منين؟ منين؟ من أي دليل؟ من حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، جاء يسأل أم المؤمنين عائشة عن المسح على الخفين، فقالت اذهب إلى علي فإنه أعلم مني بذلك، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى علي فسأله، قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ويلاليها للمسافر. حديث علي رضي الله عنه. فالمقيم يوم وليلة، يوم وليلة، يوم وليلة كم ساعة يا علاء؟ 24 ساعة، وليست خمس صلوات، وليست إيه؟ خمس صلوات. بمعنى أنك إذا مسحت ويبدأ العدد من أول مسحة، يبدأ العدد من أنت من أول مسحة مش من أول حدث. بمعنى يعني لو أحدثت إنسان توضأ في الفجر، صلى صلاة الفجر، لبس الخف، لبس الشراب، وزهد صلى الفجر وأحدث أول وضوء له مع أذان الظهر، مأذن الظهر، مسح على الخف، متى ينتهي زمن المسح له؟ هو لبس الفجر، ها؟ ينتهي في الظهر اليوم الثاني، يعني عندما يؤذن المؤذن صلاة الظهر لا يمسح. طب لو كان متوضي قبل الأذان، توضأ قبل الأذان بخمس دقائق ومسح على الخف وصلى الظهر ولم يحدث، ممكن يصلي العصر بالوضوء ده ولا لازم يخلع الخف ويغسل لأن الوقت خلص؟ يمكن ولا لا يمكن؟ ها؟ ليه؟ مش الوقت خلص؟ مش الرسول قال يوم وليلة؟ فات 24 ساعة لما فاتوا؟ انتهوا عند صلاة الظهر. ها؟ دي بقى المسألة أنا عاوزكم تفهموها، أن انتهاء الزمن لا ينقض المسح. انتهاء الزمن إيه؟ لا ينقض المسح. لكن لو أراد أن يتوضأ بعد مرور الوقت وأراد أن يمسح نقول له لا. انتهاء الوقت، لأن لا، ما هو إذا نقض المسح ينقض الوضوء. واضحة؟ يبقى واضحة لكم المسألة؟ يبقى هذا شرط الثالث. هذا شرط إيه؟ ثالث. واضح؟ هذا بالنسبة للمسح. تأتي مسألة، لو إنسان مثلا مسح على شراب والجو برد فليبس شراب ثاني، شراب ثاني، وأراد أن يمسح ينفع ولا لا ينفع؟ ليه؟ ينزع ايه؟ والتاني اللي هو لبسه يعني ينفع يمسح على الجديد ولا على القديم؟ لا عاوز هو عاوز يتفضل استنى هو انتقد هو عاوز يتفضل الان ولبس الشراب الثاني فوق الاولاني يمسح ولا لازم يقلع الشراب عشان يكسر رجليه ولا يمسح الشراب الثاني الاولاني زي ما بيقول هشام ها؟ ها؟ الشراب الثاني لبسه على طهاره نعم يمسح الجديد عادي ليه انت الاول احنا بنقول هو اتوضى ومسح والجو بارد هو متوضي مطهر مش لبس الشراب التاني يمسح على شراب جديد ولا على الشراب القديم ولا ما يمسحش ويخلع الاثنين ها ها جديد عادي ها طيب ماشي طيب طب متى ينتهي مدة المسح القديم ولا الجديد ها القديم من اول ايه؟ لا يحسب من الاول المسح الاولاني ايوه على القديم مش على الجديد الجديد دخل في الوسط ليس له حكم الاول خلاص المده تحسب من اول مسحه على الدوره بالاول والدوره بالجديد يظل لابسه يمسح عليه واذا انتهت 24 ساعه من اول مسح على الشراب الاول انتهى وقت المسح نعم هذا صحيح انه الشرط متوتر ادخله على طهارة مسح عليه ماشي ولا حكم الاصل لا حكم الاصل واضح اي نعم هذه مسألة اخرى فلا يصح ان يحتسب ان يمسح على الخف إن لم يلبسه على طهارة كاملة من غسل فإن كانت طهارته من تيمم فلا يصح المسح حتى يغسل بمعنى المية أطعام مش مية تيممت ولبست شراب وصليت الظهر صليت العصر صليت الظهر جاءت المية وعاوز اصلي العصر فرحت اتوضا انا لابس ايه دلوقتي؟ شراب امسح ولا لا امسح؟ ها؟ لا نمسح لابد الطهارة تكون على غسل الرجلين فينزع الشراب ويغسل رجليه لماذا؟ لان وجود الماء يبطل التيمم ويبطل ما تم به فلا بد ان يغسل بالماء دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين فان وجده فليتقي الله وليمسه بشرته واضح يبقى التراب طهور المسلم ما كم 10 سنين فإن وجده يعني فاقد المية عنده اضطراب طهور ولو استمر ذلك 10 سنين أو أكثر هذا المبالغة يعني فإن وجد الماء حينئذ يتقي الله وليمسه بشرته يعني يغسل به وجد الماء يجب أن يغتسل، لكن لا يعيد الصلوات. يعني لو شخص قام من النوم جنبا فبحث عن ماء فلم يجد فتيمم وصلى الصبح وصلى الظهر ولا ماء، فجاء الماء قبل العصر، هل تبحث الجنابة بالتيمم؟ لا، التيمم يبيح لبس العبادة، لكن الجنابة ما زالت، فينبغي عليه أن يزيلها بالغسل إذا وجد الماء والدليل حليب، فليتقي الله ويمسه إيه؟ بارك الله. نعم. أو العجز إن ممكن يكون موجود لكن مسافة تبعد عنك تشق عليك. شوف مسجد، لا بالنسبة لك أنت ما تعتبرش إن عاجز. المسجد عمر ما يقطع فيه، المسجد التقوى ما يقطع فيه، روح المسجد التقوى فاتتني الجماعة فوق. لكن لما يكون بينك وبينها مسافة تعجز الوصول إليها أو يشق عليك، خلاص في هذه الحالة تتيمم. يعني يروح السمحية الكبير أو الصغيرة، أي مشكلة؟ لا يشترط في الخف أو الشراب الجورب أي شرط من الشروط، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث ولا عن أصحابه. فاشتراط عدم الخرق، اشتراط السمك وغير ذلك لا دليل عليه. الصحيح أنه يجوز المسح على كل ما يطلق عليه جورب، الصحيح، لأن الصحابة كانوا في فاقة وفقر، ويبعد أن يكون لكل واحد خف جديد غير مرقع. ده الغزو الذات الرقاع عندنا ها فيها ايه؟ فيها كانوا بيلف على أرجلنا الخرق، مش كده؟ الخرق، لأن مفيش خف ولا شراء، قماش هيلف رجل سخانة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني في إسناده شيء لكن الشيخ ناصر محسنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على العصائب والتساخين. تسخين ولا فائف، اللي هي تسخين اللي هي واحد عاوز يسخن رجليه من البرد فيلف عليها هي قطعة قماش خرقة كده عشان تدفى. طبعا هم مسألة الشرابات انت في نعمة، مش عاجبك الشراب كده لأنه بقى شكله وحش شوية بترميه وما تلبسهوش وتجيب واحد تاني محبوك على رجلك والكعب على كعب وكل طقم بشراب معاه بشكل إثبات، ها؟ هذه نعمة من الله. دي سريعا أحكام المسح على الخفين، كيف تمسح على خفيك؟ تمسح على ظاهر الخفين كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح على الباطن، باطن الخف، إنما على ظاهر القدم. وتمسح بكلتا يديك، تبل يديك، مش تملى يديك ماء، لا تبل يديك وتمسح من أعلى الخف، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، مسحة واحدة، مسحة واحدة. مالو؟ هذا شرط يعني ممكن في نزاع، هو في نزاع لكن شرط له وجهة، وهو أن يكون الخف مما يغطي محل الفرد. هذا كلام الحنابلة، ودليلهم دليل قياس عقلي، وهو أن الشخص إن كان محل الفرد غير مغطى، يعني الكعب باين، ظاهر الكعب وجزء من أسفل الكعب، فإذا كان الجزء الأسفل مغطى فمسحت عليه والجزء العاري ما حكمه؟ تغسله، مش يقبل ولا تتركه، تغسله، هذا يجب عليك. فكيف تجمع بين المسح والغسل في عضو واحد؟ فقالوا لا يصح إلا إذا كان يغطي محل الفرق. هو في غالب الأحيان يعني هو كلام وبين، ولا نعرف خف دون إيه؟ تمسحش عليه، بيغطي كل الرجل، هيسيب اللي هيلف على الكف، لازم هتطلع فوق الكعب. مش غزو ذات الرقاع بخصوص بعينها، ده ذات الرقاع بتكلم على العموم، الحديث جه على العموم مش على الغزو. ها، ما الفرق بين السرية والغزو؟ الكلام ليس لك يا هشام. هشام ولا هشام؟ لا تدري عن اسمك؟ هشام ولا هشام؟ تسأل أبوه؟ بالضم بس لغة ضعيفة. والأفصح والأشهر الكسر هشام، سمحنا زي ما احنا بنقول هشام. هشام دي لغة ضعيفة. ها؟ الهاشم معناه المكسر، الشيء هشم الشيء كسر. نحن ها؟ نعم. هاي أفهم. هذا الكلام فيه نظر وغير مبني على علم. فالسرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من ايه؟ من الجيش. ويطلق على كل موقعة شارك فيها النبي او لم يشارك غزوة. فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا أمر سارية، حديث بريدة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمير الذي أمره على غزو، يقول له يوصيه بتقوى الله في خصة نفسه وبالجند، ويقول لهم أغزوا في سبيل الله، أغزوا في سبيل الله. فسممنا صلى الله عليه وسلم غزاة، فكل مقاتل في سبيل الله فهو في غزو. واضح؟ ويطلق على كل ما حدث في ايام النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، والسرايا لان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها كانها قطعه من الجيش، عدد قليل يعني، زي ما احنا عندنا ما زال في الجيش نقول سريه المشاة، سريه كذا، هي القطعه دي الاصل في كلمه سريه، هي القطعه من ايه؟ من الجيش، وليس ما لم يقاتل فيه او لم يخرج فيه النبي يسمى سريه، وما خرج فيه يسمى غزو. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، عندما يؤمر أمير على جيش ويرسله يبقى على كلامك اسمع يا بقى سري، يقول له مغزو في سبيل الله، ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة، ويبين لهم كيف يقتل الناس صلى الله عليه وسلم. طيب ألا ننزع الخفاف؟ خلاص بالنسبة للمسح على الخفين يعني سريعا، لأن احنا المقصد في رياض الصالحين ليس الأحكام الفقهية، مجالها غدا، مكانها غدا، نتكلم براحتنا بكرة إن شاء الله في الفقه، أما اليوم نتكلم في رياض الصالحين، في رياض الصالحين، المراد التوبة وكيف نتوب نرجع إلى الله سبحانه. نعم. إن شاء الله. قال زر، هنا نعود بقى لتكملة التكملة بس حتى لا تخرجون عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم ينزع الخف 3 أيام ولياليها إلا من إيه؟ من جنابة، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، غائط وبول وإيه؟ ونوم. فهذا الحديث، هذا الحديث دليل للشافعية وغيرهم ممن قال أن النوم حدث ينقض الوضوء، أن النوم إيه؟ حدث ينقض الوضوء، لأنه دخل في جملة الأحداث اللي هي الغائط والبول، فمن نام انتقض الوضوء. لكن يخالف حديث أنس في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا ينتظرون الأشياء الآخرة فتخفق رؤوسهم، وكان يسمع لهم غطيط في صحيح مسلم. فمنهم من قال أن النوم مع تمكين المقعدة لا ينقض الوضوء، أما النوم على المضطجع على جنبه فهو الذي ينقض الوضوء. لكن هذا الحديث دليل على أن النوم ينقض الناقض من نواقض الوضوء. دي الفائدة اللي انت تاخدها حتى ما امرش عليه بالكلام، أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. فقلت من قال زر، هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ هل سمعته يذكر في الهوى شيئا من النبي؟ وصل الأول عن قفين وانتهى في الهوى. ما معنى الهوى؟ الهوى هو ما يهواه المرء، وهو الميل إلى الشيء، والمراد به المحبة، هو المحبة. كما قال إبراهيم عليه السلام: اجعل أفئدة من الناس تهوي تهوي إليه. وليس معنى الهوي السقوط بمعنى أنه سقط، وإن كان المعنى من أصل لغوي قريب، واضح؟ لكن هنا المراد بالهوى إيه؟ المحبة، محبة وميل القلب. تحل تهواهم، تميل إليهم، وتحب المكان، نعم، وتشفق عليهم. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. يذكر صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، رجل أعرابي ينادي بصوت عالي جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته وبعد ما مات. كيف بعد ما مات؟ بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يأتي عند قبر الرسول ويرفع صوت، أو في مسجد الرسول ويرفع صوت. ولذلك كان عمر يؤدب أي شخص يرتفع صوته عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو عند رسول الله، وكذلك مالك، أي إنسان يحدث منه هذا ينادي للحرس يغدو الجلد، يعذر في هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ثاني بعد موته: إذا جلست في مجلس فيه قال الله قال الرسول، لا ينبغي أن ترفع صوتك أبدا على المتحدث الذي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حرمة الرسول ميت كحرمته حي، سواء بسواء صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الأدب الأول الذي لم يتأدب به هذا الأعرابي، أنه رفع الصوت بصوت جهوري، يعني صوت عالي مرتفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه ما تأدب بأدب الذي أدب الله به عبادة، ألا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضكم بعضا، هذا خطأ. يعني تقول يا محمد هذا خطأ، لا، إنما تقول يا رسول الله يا نبي الله عند صلاة. نعم صلى الله عليه وسلم. في فرق بين النداء عليه والإخبار عنه، كما جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مش إشكال غير الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية تقولها في الصلاة وفي غير الصلاة، فهي أكمل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ الياء ده تقول محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في بيان ذكر فضله والصلاة عليه، ليس في النداء عليه. المانع عنه أن تنادي عليه وتدعوه باسمه المجرد، هذا سوء أدب. لكن تذكره باسمه لبيان أو لذكر فضله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. محمد رسول الله، قال الله عز وجل يكون محمد رسول الله، لكن ما قال يا محمد، إنما يا أيها الرسول، يا أيها النبي في النداء. فهنا الأعرابي نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسم المجرد، وهذا خطأ، يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته. شوف رحمته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ترفق به بهذا الأعراب. يعني لما ينادي بصوت عالي وانت تجيبه بنفس الصوت، يعني الدليل ان انت يعني ايه معاك اهو، بترفق به. فرد عليه بصوت نحو من صوته صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة ما سكت. قال له ها أم، يعني أمني هنا، ائتني ها أم. فقلت له من القائل صفوان، قام لهذا الأعراب وقال له ويحك. النبي يقول، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت نحو من صوته وقال ها أم، يعني اقصدني هنا صلى الله عليه وسلم. فقلت له صفوان، قال لهذا الأعرابي ويحك ويحك، اغضب من صوتك. وويح وويل، كلمة ويح تقال يعني للتشفق على عبد والترحم عليه من باب الشفقة، وويل كلمة توعد، ويل فلان بخلاف ويح فلان، ويحه يعني كيف يحدث منه هذا، أو تترحم عليه كما قال صلى الله عليه وسلم لعمار، ويح ابن سمية تقتله الفئة البغية. فويح هنا بمعنى ايه؟ الرسول بيشفق عليه، تقتله الفئة البغية. لكن كلمة وي فلان يعني ايه؟ توعد بالعقوب. واضح الفرق بين ويح وايه؟ ووي. فكأن مع زجره، هي كلمة للزجر هنا، صفان يزجره، لكن زجره ايضا بكلمة فيها تشفق، فالترحم عليه، تشفق والعطف. ليس كلمة ويلك، فكلمة ويلك ايه؟ اشد منها، لانها توعد. اغضب من صوتك فانك عند النبي، يعني لا ينبغي لك هذا الفعل، اغضب صوتك عند الرسول. اغضب يعني ايه؟ اخفض صوتك، كما قال لقمان لابنه واغضب من صوتك. هذا ادب عموما، سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو اعظم الخلق للتأدب معه بهذا الادب، وعند الناس كلهم. إذا حدثت أحد فاغضب من صوتك بقدر ما يسمعه، بقدر ما يسمعه، فإن رفع الصوت مذمة، إن أنكر الأصوات صوت الحمير، أرفع صوتك ليه؟ اغضب من صوتك، فغض الصوت. فقال اغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهيت عن هذا، وقد نهيت إيه؟ لهك أيزة وله فائدة. فيش إشكال فيها، يعني من ناحية العقدية، يعني اللفظ من نظر له المجرد مفيش في حاجة، لكن إن كان مبني على مطاقة فاسد فخطأ، فإن كان مبني على
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
فقيد الشباب فقيد الشباب هذه الكلمة إن كانت مبنية على ما فقد أن هذا الشاب مات ناقصا عمر وفقد شبابه فهذا لا يجوز لأن الأجل مكتوب ومقدر ولن يموت تموت نفس قبل أجله ولن تؤخر عن أجله هذا المعتقد الذي ينبغي لكن إن كانت مبنية على الوصف يعني يصف أن هذا الشاب أن هذا مات ففقد شبابه فيش إشكال إن أراد الوصف بس فقط لوصف الحال لكن لو كان المعتقد لا يجوز لكن كوصف زي ما أقول سكلته أمه فقدته أمه إيه المشكلة فقد أمه فيها مشكلة فيش إشكال واحد أمه مات بغراء هذا ما فيش مشكلة هذا وصف إنه هو أمه ماتت ففقده وبه فهذا لما مات فقد شبابه أي فقد شباب ولا عدله شباب ولا عدله أي شيء انتهى لكن لو أراد إنه ده معتقد إن هذا كان له شباب واتحرم منه وإنه مات قبل أجله مأسوف على شبابه فحينئذ يكون خطأ واضحة وأي شيء تجد فيه مخرج للناس هو الأولى مما لا شك فيه الصواب أن اللفظ يوافق المعتقد أن يكون اللفظ أحسن يوافق هذا ما فيه مشكلة فيه خالص لكن لما يكون كلام الناس العامة لا يقصدون معنى وإحنا نركز أن هو يقول هذا لا هذا خطأ إن وجدت لا محمل مخرج خلاص مشي على المخرج للنعل فلان الفلاني مات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيد قتل حمل غاية زيد فقتل فحملها جعفر فقتل حمل ابن روحة فقتل بس فلان مات النجاشي مات أخو لكم بالحبشة مات النجاشي ها لا أهله للتعريف جائز يعني ابن فلان وأخو فلان حتى يقصر المصلون عليه حتى يقصر المصلون عليه لكن لو أرادوا الفخ فهذا حرام كبيرة من الكبائر عميد عائلة فلان وابن عم الملو فلان وابن عم المنفرد فلان لا هذا أهل الفخر إذا أراد الفخر فحينئذ مين نغسل المساجد. نعود لزر رضي الله زر رحمه الله وصفان رضي الله عنه. قال صفان: فقلت له: ويحك اغضب من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. أين النهي؟ قبل واحد عندما لا يوجد ننظر الثاني. بارك الله فيك. حد عنده جواب ثاني؟ والاسم المجرد ايه؟ احنا بنقول وقد نهيت عن هذا، في اين النهي؟ اين النهي؟ ها؟ كجهري ان تحبط اعمالكم. الآية واحدة واضح في سورة الحجرات: وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. لمين؟ ممدوش وقت. لا أغضب، هو كده أعرابي طبيعته، مفيش حد يتكلم معاه. لا أغضب ليه؟ عنده لا حاجة عاوز يعرفها، فكل الدنيا تنهدم من حوله لكن يوصل إلى ما يريد. فقال: لا أغضب. فقال الأعرابي، شوف انظر إلى سؤاله، يقول صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق به. لما نفي، أداة نفي، وتفيد أن الشيء المنفي ربما يحصل بعد ذلك، يعني ممكن يحصله وسواء مصالحه. فهمت الفرق بين لم ولما؟ لما يلحقوا به ما وصلوش الوقت، لكن ممكن بعدين يموتوا شهداء ويحصلوه، مفهومة؟ لكن لم يلحقوا بهم يبقى كل مفيش بقى أحد هيوصل لهؤلاء، مفهومة دي؟ فهنا الأعرابي فهم الكلام، العربي بيتكلم يقول: المرء يحب القوم. يعني أنا نفسي مثلا أكون فلان الفلاني بقى عابد وصالح متعبد وعنده عبادة كذا وكذا وكذا، ونفسي حصله، أنا بجتهد وعاوز أفعل مثل فعله، لكن أنا الآن لست في مرتبته، مش واصل له، جهدي لسه لم يحصل إليه، لما ألحق به. طيب لو الأمر انتهى على هذا فما الحب؟ قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء إيه؟ مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من؟ شوف كلام صفان بن عسال في الهوى، بيقول له: عندي أيتها علم، يكفي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء مع من أحب في كل شيء. اللي حب امرأة فاجرة المرء مع من أحب، اللي أحب إنسان فاسق فهو معه، اللي أحب الكفرة معهم، أحب أهل الإيمان فهو معه. ولذلك في الحديث الآخر في الصحيحين حديث أنس أن الأعرابي رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سأله عن الساعة متى الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحد. قال أنس: ففرحنا، ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أحب أبا بكر وأحب عمر وأحب أن أحشر معه ولم أعمل بعمله. هذا كلام من أنس رضي الله عنه. وكذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا حبا لرسوله ولأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حتى نحشر معهم، اللهم آمين. المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: فما زال يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له أحاديث معنا كثيرة صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر لنا، أي الرسول ذكر لنا بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه، يعني شك من الراوي المعنى هون، يعني الكلمة اللي قالها صفوان، هل مسيرة عرض الباب أو مسيرة الراكب يمشي بينها مش مشكلة، لكن الاثنين معنى واحد، لكن اللفظ مش ضابط اللفظ. في عرضي 40 أو 70 أيضا شك، 40 أو 70 عام تخيل. والراكب هنا يصير من؟ الراكب. راكب ايه؟ كانوا بيحسبوا المسافات براكب الفرس، راكب الفرس هو بيجري، يظل يجري به مدة 40 سنة ليقطع المسافة بين البابين، حتى هذا الباب، هذا الباب باب التوبة في الأحاديث السابقة الذي لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فقال سفيان أحد الرواة، يعني كلمة مدركة كده، قبل الشام، يعني الباب ده قبل إيه؟ الشام. خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة، هذا الباب باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وحينئذ ها إذا طلعت شمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة القلب. نعم. فهذا متى تنتهي التوبة؟ إذا طلعت الشمس أغلق باب التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة لمن؟ للي في القبور، الأحياء الذين يكونون على الأرض في هذا الوقت. حديث أبي سعيد الخدري، حد له إشكال في هذا الحديث؟ قول لسفيان، يعني طبعا المغرب، هذا قول سفيان انه قبل الشام من ناحية الشام. ليه؟ لان الشام فيها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في انها ارض الملاحم، وان الخلق سيجتمع فيها، واضح؟ فيها الفلاحم، وفيها نزول عيسى، وفيها قيام الساعة، وفيها ارض المحشر. فيبقى باب التوبة فين؟ عند هؤلاء، عند هؤلاء. نعم. المدينة، ما هو سفيان مش في المدينة، سفيان في المشرق، سفيان البصري، الكوفة، الكوفة والبصرة، واضح؟ فهؤلاء في الشرق، والباب اللي في الغرب يكون الشام بالنسبة له. نعم. يعني لا، أنا أريد أن تفهم أنه هنا ليس المراد بموضع الشخص المتكلم، لأنه لو في المدينة الشام ليست المغرب، إنما المغرب سفيان بيقول هذا اعتبر على وضعه، أن الشام بالنسبة له مغرب، أنه في ناحية المشرق العراق، واضح؟ فالشام هي الشرق الغرب، والعراق هي الشرق. فقال بالنسبة لمكانه الذي هو يتكلم فيه، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقه أو غربه، فعدم استقبال القبلة بالنسبة لنا، احنا لو شرقنا أو غربنا هنستقبل القبلة، يبقى الرسول كان بيكلمنا احنا، ولا بيكلم اللي في ناحية الشمال؟ اللي بيكلم اللي في ناحية الشمال هم دول اللي لو شرقوا أو غربوا هيبعدوا عن القبلة، لكن بالنسبة لنا احنا في غرب القبلة، لو شرقنا هنبقى في وش القبلة، لو غربنا هنعطي ظهرنا للقبلة. فالمراد ان تتخذ جهة، لكنه لانه يخاطب قوم اذا شرقوا او غربوا ابتعدوا عن القبلة، واضحة؟ للعراق شمال، الشام شمال، والمدينة جنوب الشام. حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. فدل على مين؟ على راهب. فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال له لهذا الراهب لا. قال له إيه؟ لا. فقتله فكمل به 100. طب وما ذنبه؟ يعني جزاء وطاقة يا راجل انت متفرس. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. رجل عالم، وهل هناك فرق بين الراهب وعالم؟ راهب يساوي عابد، عالم يساوي فقيه وعالم بالشرع، عالم. فقال إنه قتل 100 نفس، لأنه الوقت كمل، فهل له من توبة؟ فقال نعم. فقال نعم. ثم لأنه رجل عالم بدأ يبين له ومن يحول بينك وبين التوبة، من هذا الذي يمنعك من التوبة، لأنه يعلم لعلمه أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ومن رحمته أن فتح باب التوبة لعباده، ورحمته قد وسعت كل شيء. وهذا الرجل مهما بلغت من بلغ من الذنوب فهو داخل في رحمة الله، وأن رحمة الله تسعى مثل هذا الذي ملأ الأرض ذنوب. فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، يعني اذهب إلى أرض كذا وكذا وانظر إلى كلام هذا الرجل العالم يدلك تماما على أنه عالم، وسندندن حول هذا المعنى، لأنه الآن بين له أول شيء طمأنه أنه غير رجل مرعوب قتل 100 نفس، هل هي من توبة؟ يعني هو عنده شك أنه ممكن لا يقبل له توبة، فطمأنه أولا قال نعم، ثم بدأ يبين له ويؤكد له هذا المعنى، من الذي يحول بينك وبينه؟ من هذا؟ يعني أين هو الذي يقول لك ليس لك توبة أو يمنعك من التوبة؟ فإنه ليس لأحد أن يمنعك منها. فزاد الطمأنينة، ثم ما تركته هكذا، يعني هو يكفز بين له السبيل الذي يسلك حتى تتم له التوبة الصحيحة. فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، يعبدون الله فاعبدوا الله معه، لأن هذا رجل عنده تشبع بفعل المعصية، يعني رجل عايش في المعصية للنهار، فلو تركته ليعبد ربه عز وجل وحده ربما نفسه الأمارة تغلبه فيرتد أو لا يستطيع. يعني ما أما أقول لك استغفر ربك وكذا وانت ليل ونهار ماشي مع شلة صيعة شلة فاسدة شلة عصى لله، طب انت لابد تقع في المحرمات، لكن ابين لك تب الى الله وابتعد عن هؤلاء لانه سيجرك لكذا وكذا وكذا، والزم هذا فافعل كذا وكذا، ان تشلك من مكان الى مكان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم الناس ان يبين له الحل، تخرج من هذا الى كذا الى كذا وتفعل كذا وكذا حتى يتم لك. فهذا الرجل إجابته تدل على مدى علمه أنه أجابه على سؤاله وطمأنه وبين له السبيل الذي يخلص به مما هو فيه من الإثم والذنوب. انطلق إلى الأرض الفلانية تعبد مع القوم حتى لا تعبد وحدك، لأنك لو قلت لك اذهب فصلي وصوم وكذا وكذا ولم تجد من يعينك، أو يجي لك الذي كان يحسك على الشر يقول لك أنت هتعمل لي فيها شيخ، فجاي تتعبد، مش انت اللي قاتل فلان وقاتل فلان وقاتل فلان؟ او وربما لا يرضى القرناء بتوبة احدهم، يعني دي من اكثر الاسباب، يعني يكون شلة حرمية. ولذلك تفشى السراق في البلد مثلا اي جهاز من الاجهزة اللي عندنا المهببة بستين نيلة دي، كل جهاز حتى كلمة الا ما رحم ربي بقت صعبة ان احنا نقولها لندرة اننا نرى، لا يكاد لا نرى. ليه الكل من فوق لتحت اصبح حرام؟ لان اللي كان بيسرق كان نفسه في الاول وكان بيستأثر بنفسه، لان الاغلبية كانت ناس شرفاء ما بيسرقوش وما بيحبوش الرشوة وكذا، كان في اغلبية في كثرة، فكان الحرام يستأثر الى ان يبر زميله. انت يا اخي ايه المشكلة؟ خد الخمسة جنيه دي، ده الراجل اللي سابها من غير ما نطلبه جاب واحد جاب اتنين بقوا خمسة، فلما كسره خلاص بقت علنا. فما نحبش يكون في بيننا واحد شريف يحتالوا على المدير، لو كان جاله المدير شريف لابد يوقعوا فيه اي شيء، اي ان هو يتنقل او ان هو يحصل له اي حاجة او يلبسوه له جريمة بحيث ان هو يبقى بجملته. وهكذا اهل الشر دائما يحبون الكل يكون على سبيله وعلى نهجه، ولو تاب واحد منهم يقتلوه. ليه؟ ولا ده يدل علينا، ده هيفضحنا، ده عارف اسرارنا، ده كذا ده كذا ده كذا، فيحتالوا عليه. فلو ترك في وسط اقرانه سهل جدا انهم ايه يرجعوه تاني. فقال انسلخ منهم، اذهب بعيدا الى ارض كذا وكذا، فيها اناس صالحون يعبدون الله، فيكثر اهل الخير، فيجد اعوان على الخير وعلى الطاعة. والنفس هكذا دائما اذا وجدت الاعوان نشطت. في رمضان المساجد مليان، ليه المساجد مليانة في رمضان؟ الكثرة، الكل متعاون، كم كبير بيصلي القيام مع انه في غير رمضان لا يصلي حتى الوتر لا يصليه في غير رمضان. اشمعنا في رمضان؟ لان في ناس قدامه كثرة بتصلي قيام وبتصلي وتر، فالنفس تنشط مع الجماعة وتفطر وحدها، طبيعتها كذا تتأسى. فقال له اذهب الى الارض الفلانية فيها اقوام صالحون يعبدون ايه؟ الله، يعبدون الله عز وجل سبحانه وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك. هذا الحديث طبعا فيه كلام كثير جدا، حتى مسائل عقدية ومسائل كذا، فاحنا فقط بس احنا الظاهر هنطول عليكم، هنقرأ بس بقية المتن وان شاء الله نبدأ به الدرس القادم على ما فيه من فوائد. كبيرة قد ايه؟ نعوذ بالله. صح، ليه؟ لكثرة اللي قدام، يعني هو ماشي بشارع عراف وعنده شهوة، وفي التلفزيون ده في الأغرب من كده. ايه واحد بيقول لي من الاخوة ان المدير في الشغل بتاعهم، المدير في الشغل بيعمل ايه؟ عنده جهاز الكمبيوتر بيجيب الافلام الاباحية بيتفرج عليها، هو راجل كبير وبيتفرج على، وهو المدير، والشباب صغيرين، يعني تخيل شباب صغير، هو بقى المسألة معكوسة ان الكبار هم فيقول ينصحوه ومسحوا، بقولك مسحنا المسألة ديت من على الجهاز اكتر من 4 مرات. دلوقتي بيجيب ويوزع على المصلحة كلها، بيقولك بيوزع السيديهات على المصلحة كلها الافلام اللي بقى عشان يبقى كلهم زيه، مش حد يقول له ده غلط ولا ده حرام. يعمل فيه ايه؟ ولو اشتكناه ووصل الامر فوقه فيها رفضه او فيها نحو عشان ينسى المعصية دي. طيب نكمل بس متن الحديث عشان نصلي، لان الحديث فيه جمال. قال له هذا العالم انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق يعني وصل إلى منتصف الطريق أتاه الموت أتاه إيه؟ الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الملائكة الاثنين جايين عشان ياخدوا روح. ملائكة الرحمة جايبة بأحناط حنوط من الجنة وأكفان من الجنة وجاي، وملائكة العذاب جايبة مسوح من النار وأكفان من النار وجاي. ومختص من فرق ده هنغسله ازاي هنحطه فين به هيتلف في أي لفة مختصمين. ملائكة الرحمة قالت جاء تائبا، دي جاي لربنا تائب، ومن تاب من الذنب يعني دي ما عنده الذنب ده جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى مقبلا بقلبه. وهذا دليلا في من الأسئلة اللي بتطرح، هل الملائكة تعلم أعمال القلوب؟ هذا دليل الملائكة تعلم أعمال القلوب، جاء تائبا بقلبه يخبره عن قلب العبد، فهم بما علمهم الله يطلع على قلب العبد بما علمهم الله عز وجل مقبلا بقلبه. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، إنه لم يعمل خيرا إيه قط، مفيش ولا حسنة لسه في نص الطريق ما عملش حسنات والكل المسألة عنده سيئات. فأتاهم ملك في صورة رجل آدمي فجعلوه بينهم أي حكما احكم بيننا، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى كان أقرب فهو له، إن كان قريب من أرض السوء فهو من جملتهم، إن كان قريب من أهل الخير فهو من جملتهم. قال فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، هو أراد إيه؟ أراد الله وأراد التوب وأراد العمل الصالح، فكان أقرب إلى التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، حديث متفق عليه. فقال في الروايات فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي اللي هي الأرض إيه؟ السوء، وإلى الأرض أهل الصلاح أقاربي، ففيه تلك قصرت قصرت حقيقة. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شاهد أن الله قال الأرض إيه؟ تقاربي، وقال الهذي تباعدي. ففي النهار الارض تبقى طولها 120 كيلو، في الليل 90 80 50 على حسب ما شاء رب العالمين جل وعلا، فالارض تطوى بليل. ازاي يا حاج محمد عنده بهيمة ومالك ام حرام؟ هذه المسألة تنبني حكمها ينبني حكمها على قول الطبيب البيطري وعلى ماذا هذا المرض، فإن كان مرض يؤذي المسلمين فبيعها حرام قولا واحدا، إن كان مرض لا يتأثر به لحمها ولحمها طيب ولا يؤذي أي إنسان يأكل منه فبيعها حلال وأكلها حلال. واضح؟ يعني ترجع لمين؟ الطبيب اللي كان بيعالجها، يجي يقول له عم اذبح، يا أخوانا البيطريين يقولوا احنا بنروح لحالات نقول اذبحها لان مثلا جالها حمى مثلا مش هتأثر في اللي كله او فيروس، وهي يقول له اذبح، يبقى في هذه الحالة لا اسم ولحمها حلال. لكن لو كان مرض ما لا يذبحها بعد ما ماتت، لا لو ماتت خلاص. دي اللي المهم، المسألة مبنية على قول من؟ الطبيب المسلم البيطري، يقول ان لحمها لا يضر بالمسلمين او من ناكلها حينئذ اكلها حلال. ووزعها، لو كانت مرضها لا يضر برضه نفس الايس، خلاص الاسم مرفوع عنه، ولو مات منها واحد اثنين ثلاثة اربعة يدفع الدين. حكم الشرع شخص يشتهي ويحب حلوى المولد، أيوة، ولا يجدها إلا في وقت البدعة، فهل يجوز شراؤها في ذلك الوقت؟ من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، يدفن الحلوى في الجنة. ها؟ أولا أكل الحلوى حلال مفيش فيه مشكلة، لكن لا يكون شعار على شيء ليس له أصل في الشرع. المشكلة بس إنه يكون شعار، استنى أسبوع، استنى أسبوعين، وكل براحتك حلوة ليل نهار، وثم إن كلمة إن مش موجودة إلا في الوقت ده، كلام باطل، موجودة ليل ونهار وطول السنة. كتيرة بس، أيوة كتيرة. هل صلاة السنة في البيت أفضل ب25 درجة من صلاة في المسجد؟ لا، هي أفضل على الإطلاق، لكن كم لم تأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، إنما 25 درجة في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أفضل 25-27 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة النفل فهي أفضل في البيت من أدائها في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حتى هذا قاله للصحابة هم في مسجده، إن الصلاة فيها بألف صلاة، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم إن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. السنن، أيهما يقدم، الصلاة المكتوبة أم النافلة؟ يعني وماذا إذا وجد الصلاة جنازة تصلى، يدخل مصلي في صلاة الجنازة أم يصلي الفرض؟ يعني السؤال كده مش واضح، إيه اللي يقدم؟ لا، دي جزء تاني، الجزء الأولاني، أيهما يقدم، الصلاة المكتوبة أم النافلة؟ طبعا المكتوبة، المكتوبة اللي إذا كانت فاتتك الجماعة فحينئذ تصلي النافل وبعدين تصلي الفرض، لكن لو الجماعة قائمة لا نافلة ولا غيرها، المكتوبة التي أقيمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت، اللي هي أقيمت خاصة دي اللي تصلي فيها. لكن لو أنت جيت متأخر وفاتتك الصلاة في الجماعة، صلي النافل ثم صلي الفرض كما فعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فطلعت الشمس عليهم فقدم للأمام ثم أذن وصلى السنة ثم صلى الفرض صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخلت في صلاة العصر أو صلاة الظهر وفي جنازة وقبر الإمام على الجنازة، تصلي الفرض ولا تصلي الجنازة؟ لا، صلي الجنازة، لأن الجنازة الآن وقتها مضيق، 4 تكبيرات وتنتهي، أما الفرض ما زال أمامك مستمر إلى غروب الشمس، لأن صلاة وقتك انفاتتك الجماعة، تبقى تصلي هنا الوقت مضيق اللي هو صلاة إيه؟ الجنازة، ثم تصلي بعد ذلك الفرض. نعم. لا لا، ليه؟ ولك ليه؟ شو ليه؟ لأنك الآن أتصلي في مجموع المسلمين مع إمام وقتها مضيق وأقيمت، صح؟ فأنت تفوتها بحجة إيه؟ يكون الناس بيصلوا وأنت بتصلي لوحدك؟ هتكون شاذ عن الناس، وهتروح عند المقابر الناس عاوزين يفتونه وأنت تقول لهم استنوا أما أصلي، تعمل مشكلة تانية، مع إن كان بإيدك إن أنت تحلها وتكبر وتصلي معاه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره، وإيه الأيسر؟ ما يتصل. نعم. يكمل يصلي مع الإمام في الثاني، كبرت التكبير الثاني فإذاك الأولى تقرأ الفاتحة، هيكبر هو الثالثة وانت تكبر الثانية فتصلي على النبي محمد، هيكبر الرابعة وانت تكبر الثالثة فتدعو للميت، هينتهي من صلاة تكبر الرابعة وانصرف، يعني تكمل ما فات، رفع اليدين في صلاة الجنازة، الجمهور على رفع اليدين، وثبت من سنة الصحابة، من فعل الصحابة أبي هريرة وغيره، جمع من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات على الجنازة، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد، وخالف في ذلك الحنفي، يبقى الثلاثة قالوا بالرفع، الشافعي قال قياسا على الصلاة، لأنه في الصلوات وانت واقف بترفع إيديك، أحمد قال أصحاب النبي يفعلون. أحمد رضي. مالك يقول عمل أهل المدينة. أذن المذاهب الثلاثة الحنفية قالوا ما ثبت النبي فيها شيء فلا نرفع. يبقى إيه؟ في كل تكبيرة كلام على كل تكبيرة. نعم. واضح؟ يبقى خليك مع الجمهور ومع أصحاب النبي رضي الله عنهم، ورفع اليدين هو الأقرب إلى الصلاة. نصلي. لأكل صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى
آله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيم واستوم.